قتل تعسفي وخارج نطاق القضاء، مؤكدا على ضرورة الكف عن استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات لانتهاك السيادة الوطنية لفنزويلا وسلامة أراضيها. كما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام نفسه في منع انتهاكات السلم والأمن الدوليين وتعزيز الأحادية العدوانية على المستوى الدولي. انطلق صباح اليوم في طهران فعاليات المؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة 50 باحثا ومتخصصا إيرانيا وأجنبيا في التاريخ والحضارة الإيرانية من 21 دولة، وذلك في مقر منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية. ويهدف هذا الحدث إلى تحديد القدرات المتاحة في مجال الدراسات الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقام بتعاون مشترك بين منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية ووحدة الدراسات الإيرانية في مدينتي طهران وشيراز. وقال وزير الثقافة الإيراني رضا صالح أميري في كلمته خلال المؤتمر إن العديد من الغزاة هاجموا إيران عبر التاريخ، لكنهم جميعا ركعوا وسقطوا أمام ثقافة هذا البلد، مشيرا إلى أن إيران كانت على مر التاريخ مركزا للتواصل بين الثقافات. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا مؤيد نور محمد.
انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الدولي حول الدراسات الإيرانية بمشاركة أكثر من 50 خبير ونخبة ومحقق بالدراسات الإيرانية من داخل إيران و 21 دولة، وبتعاون مشترك بين رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ومؤسسة الدراسات الإيرانية ومحافظة فارس وجامعة شيراز وطهران والعلامة الطباطبائي والشهيد بهيشي وجامعات العلوم والثقافة الإيرانية والجمعية العلمية الإيرانية للدراسات الإيرانية. على الجلسات المتخصصة تعقد اليوم في جامعة طهران وجامعة العلامة الطباطبائي وجامعة الشهيد بهيشتي، ومن ثم تعقد الجلسات الأخرى يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في محافظة فارس في جامعة شيراز. رئيس المؤتمر الدكتور رباني قال في كلمة الافتتاح أن الدراسات الإيرانية علم موروث من عمق التاريخ، ونسعى في الملتقى إلى إيجاد مساعي وتقارب تبيين مكانة الدبلوماسية الثقافية وإيجاد حلقة متواصلة بين الماضي والحاضر للإطلاع على الثقافة الإيرانية والعادات والتقاليد لدى المجتمعات الإيرانية. الدكتور علي أكبر صالح رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني أسبق قال في كلمة في الملتقى: مع أن اجتماع الملتقى اليوم اجتماع علمي، لكنه يشكل فرصة للإطلاع على عمق الثقافة الإيرانية، وأشار إلى أهمية الحوار والاجتماعات الثقافية لنقل التاريخ والثقافة الإيرانية ونقل صورة عن إيران للعالم وفق الحقائق الموجودة، وليس كما يصوره من خارج الحدود. فثقافة إيران هي في الروح والنفس، خصوصا في عالم اليوم الذي يتم فيه حرف الحقائق وإيجاد سرديات مغرضة تسعى للنيل من بلادنا. وزير الثقافة الإيراني الدكتور أميري صالحي قال في كلمة مختضبة أن الثقافة الإيرانية ضاربة في عمق التاريخ، وهذا هو سر بقاء إيران وقوتها مع تعرضها لهجمات الأعداء على طول التاريخ. الدكتور حداد عادل رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني السابق أكد في كلمته على دور إيران في تقارب بين الثقافات نظرا لثقافتها العريقة وتنوع الأقوام والثقافات التي تشكل توليفة جذابة من الثقافات الإيرانية الإسلامية. موفد إذاعة طهران مؤيد نور محمدي.
وعلى هامش الملتقى الدولي أيضا، خص الدكتور علي أكبر صالحي رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني الأسبق إذاعة طهران العربية بتصريح خاص تحدث فيه عن أهمية هذا الملتقى وأثره على فهم الثقافة الإيرانية ودوره في تعزيز الروابط العلمية والثقافية بين إيران والمجتمع الدولي.
إيران بلد ذات حضارة قديمة وبلد يعني عنده تاريخ عريق، ولذلك دراسات الإيرانية يعني دراسة مفتوحة ووسيعة في عميقة في جميع المجالات. ولذلك يعني لو ندخل في دراسة الإيرانية، يعني إيرانولوجي، دراسات الإيرانية، هذا يعطينا فرصة لكي نفهم إيران أحسن ونقدر مدى حضور إيران في جميع المجالات. وهذا يؤثر على عندما نفهم إيران أحسن وعندما يكون لنا علم بالنسبة لإيران، يعني العلم المبني على الحقيقة والإنصاف والعدالة، هذا يعطينا نوع من الزخم لتبادل الثقة المتبادلة، لبناء الثقة المتبادلة. مع الأسف السرديات اللي نراها اللي مبنية على أسس غير علمي وأسس غير حقيقي، إن شاء الله من خلال الدراسات الإيرانية نقدر نبني سرديات اللي يعطي صورة الدقيقة بالنسبة لإيران إن شاء الله.
أفاد الدفاع المدني في غزة بأن آلاف الخيام قد تضررت جراء الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية. وأكد الدفاع المدني أنه يعجز عن التعامل مع حالات الغرق نتيجة غياب المعدات اللازمة بعد تدمير الاحتلال لها، مشيرا إلى أن الخدمات البلدية بدائية ولا تلبي احتياجات السكان في مواجهة الظروف الجوية القاسية. وحذر الدفاع المدني من أن المنخفض الجوي الحالي مجرد بداية لفصل شتاء قاس قد يشهد مآس أكبر، خاصة مع خطر انهيار المنازل المتصدعة بفعل السيول والأمطار في ظل استمرار تدهور الظروف الإنسانية وغياب الإمكانيات اللازمة للإنقاذ. تفاصيل أوفى عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما الوضع الإنساني الكارثي، نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
خروقات ومأساة إنسانية مستمرة في قطاع غزة. لم تهدأ غزة من القصف الإسرائيلي رغم اتفاق وقف أطلاق النار، حيث أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيرانها بشكل مكثف تجاه ساحل مدينة رفح جنوب القطاع، تزامنا مع تنفيذ عملية نسف ضخمة لمباني المدينة. وفي الوقت نفسه واصلت مدفعية الاحتلال القصف مع إطلاق الرصاص في المناطق الشرقية لمدينة غزة. من جهة أخرى، تعرضت آلاف الخيام بمدينة غزة ومواصي خان يونس للغرق في أول موجة أمطار تضرب القطاع، وأغرقت المياه خيام النازحين وسط عجز محلي عن مساعدة النازحين. بدورها أطلقت بلدية خان يونس نداء استغاثة وطالبت بتدخل عاجل ومعدات طوارئ لإنقاذ النازحين.
إذا أجى الشتاء علينا والله ما نحن عارفين كيف بدنا نعيش، لأن الليلة كان ليل شوية شتاء وغرقنا فيه، كيف لو بدي يجي الشتاء الشديد عندنا.
بينما ترك الغزيون لمصيرهم المأساوي، يعيش السكان داخل أحزمة من القمامة الممتدة، حيث حذر مدير مستشفى الشفاء في غزة من أن تكدس أطنان النفايات ينذر بتفشي أمراض جلدية وتنفسية ومعوية في ظل غياب الإمكانات اللازمة للتعامل معها جراء الحصار الإسرائيلي. وكشف أن تسرب النفايات للمياه الجوفية يهدد معظم الآبار بالتلوث، مشددا على أن مياه الشرب أصبحت غير صالحة للاستخدام في أكثر المناطق. وسبقها تحذير آخر من الهلال الأحمر الفلسطيني حول تلوث 80% من مياه القطاع، مشيرا إلى تدهور الوضع الصحي بسبب تدهور جودة المياه وانتشار الأمراض المرتبطة بها. منظمة أطباء بلا حدود حذرت هي الأخرى من بلوغ الوضع الإنساني مستوى كارثي، كاشفة عن أن القيود على دخول الإمدادات يفاقم انتشار الأمراض، وأكدت أن شاحنات المساعدات التي تحمل المستلزمات الطبية والمواد الحيوية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية ضئيلة، وأشارت إلى أن ما يدخل من مواد طبية وشحنات دعم لا يلبي الاحتياجات الضرورية، لافتة إلى عدم وصول مواد إعادة الإعمار ولا المستلزمات الطبية ولا الشحنات اللوجستية الضرورية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللت اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا خلال الحملة، شملت مدن نابلس وقلقيلية ورام الله، واستهدفت منازل عدد من الشبان والأسرى المحررين. وتأتي حملة الدهم المتجددة في سياق تصعيد يومي للانتهاكات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية وسط تحذيرات من استمرار سياسة الاعتقالات الواسعة بحق الفلسطينيين. قالت مصادر أمريكية مطلعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض لمناقشة خيارات عمليات عسكرية محتملة ضد فنزويلا بما فيها التدخل العسكري المباشر. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات شارك فيها كل من جي دي فانس نائب الرئيس ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الحرب بيت هيسيغ ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ومسؤولون آخرون. وتشير التقارير الأمريكية لأن وزارة الحرب قدمت للرئيس خيارات محدثة تشمل التدخل العسكري. حول تطورات التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا نستمع إلى التقرير التالي.
تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وسط حركة سريعة لمواجهة عسكرية محتملة. آخر المعلومات الواردة بهذا الشأن تفيد باستضافة البيت الأبيض لاجتماعات مكثفة بحضور الرئيس دونالد ترامب لبحث خيارات عسكرية محتملة تجاه كاراكاس. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد عقدت الإدارة الأمريكية 3 اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأيام الماضية لمراجعة السيناريوهات المتاحة بشأن الوضع المتدهور في فنزويلا. وقالت مصادر مطلعة إن نائب الرئيس ووزير الحرب ورئيس الأركان شاركوا في اجتماعات موسعة تناولت التطورات السياسية والأمنية في فنزويلا، بينما حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الاجتماعات واطلع على مجموعة من الخيارات العسكرية دون اتخاذ قرار نهائي. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن القوات الأمريكية تستعد لاحتمال صدور أوامر بتنفيذ هجوم محتمل على فنزويلا، مشيرة إلى أن نقاشات حساسة تدور داخل الإدارة بشأن توجيه ضربة عسكرية. وفي تقرير آخر أفادت شبكة CBS بأن قيادة البنتاغون عرضت على ترامب خيارات محدثة تشمل عمليات جوية قد تمتد إلى هجمات برية داخل الأراضي الفنزويلية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي عن إطلاق عملية الرمح الجنوبي لمكافحة تهريب المخدرات في محيط المنطقة. في المقابل دخل في فنزويلا قانون قيادة الدفاع الشامل حيز التنفيذ في خطوة تراها الحكومة أساسية لتعزيز عقيدتها الدفاعية. وباشر قوات الجيش والميليشيات البوليفارية تنفيذ أوامر التعبية في عدد من الولايات بهدف رفع الجاهزية في مواجهة أي تهديد خارجي محتمل. وتشير التقارير إلى أن السلطات الفنزويلية بدأت بالفعل نشر أسلحة ومعدات عسكرية روسية الصنع، بينما تعمل على تجهيز خطط مقاومة شعبية على غرار حرب العصابات في حال تعرض البلاد لهجوم أمريكي بري أو جوي. وفي خضم هذا التصعيد دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشعب الأمريكي إلى الاتحاد مع فنزويلا من أجل السلام في المنطقة. وكان مادورو قد أمر في وقت سابق بتشكيل قيادات دفاع وطني لتعزيز الجاهزية الدفاعية في البلاد.
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. على الصعيد الدولي قالت المفوضية الشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. أصيب عدد من المدنيين بينهم سيدة جراء تعرض العاصمة السورية دمشق لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا أطلق من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها. وحسب مصادر في وزارة الدفاع السورية فإن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المكان، فيما باشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابساته والعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق. وكانت العاصمة السورية قد شهدت بعد سقوط حكومة بشار الأسد قبل نحو عام انفجارات ناجمة عن قصف للجيش الإسرائيلي مواقع متفرقة بينها قصر الرئاسة ووزارة الدفاع. أدانت قوات اليونافيل وجود قوات الاحتلال وأعمال البناء التي تنفذ داخل الأراضي اللبنانية مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقالت اليونافيل في بيان لها إنه في أكتوبر تشرين الأول قام حفاظة السلام في اليونافيل بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. حررت القوات الروسية بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجي بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وأشارت الوزارة إلى أن مفارز هجومية من الجيش السادس تواصل استهداف وتدمير مجموعات من القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبياسانك بمقاطعة خاركوف. وبحسب الدفاع الروسي فإنه تم إيقاف هجومين مضادين خلال اليوم الماضي من قبل وحدات لواء ميكانيكي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في منطقتين بمقاطعة خاركوف كانا يهدفان إلى فك حصار على الوحدات الأوكرانية المحاصرة. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تؤكد على حقها في الرد على أي تحرك غير قانوني من جانب أمريكا والترويكا الأوروبية. الدفاع المدني في غزة يتحدث عن تضرر آلاف الخيام جراء الأمطار التي هطلت. اجتماعات سرية في البيت الأبيض لمناقشة خيارات عدوان عسكري محتمل ضد فنزويلا. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الغزاعي، يتمنى لكم طيب المنى. السلام عليكم.
إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد سألك، سبح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. اعمل اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. أبيات من ديوان أبي نؤاس.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الشيخ أبو الحسن الخرقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، حيث نقف على شخصية الشيخ أبي الحسن الخرقاني، أحد مفاخر بلدنا أرض إيران الإسلام، وذلك من خلال بيان جانب من حياة هذا العارف الكبير والمشهور، فتابعونا مشكورين.
وهذه هي القرية التي يسكنها الشيخ الجليل، لكن لكن كيف سأعثر على منزله؟
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ساعدك الله.
ساعدك الله أنت أيضا، شكرا.
أراك حائرا تنظر هنا وهناك.
أجل أجل، في الحقيقة
أترى ذلك الزقاق؟
نعم نعم أراه.
حسنا، تسلك ذلك الطريق فتصل إلى بستان كبير، تسير محاذيا سور البستان حتى نهايته، فترى هناك بيتا سوره المقابل للبستان منهدم. ذاك هو المكان الذي تقصده.
عجبا، ولكني لم أقل لك من أنا وماذا أريد.
ظاهرك يحكي من أنت وماذا تريد. هيا هيا يا حيوان، هيا. أبلغ سلامي إلى الشيخ وقل له إن طاهرا خجل منك، لقد جئت لأنفذ ما طلب مني إصلاحه، لكني لم أتحمل تعامل زوجته فخرجت هاربا.
عجبا، إذا لابد لي من أن أسلك الطريق الذي أشاره لي القروي. يبدو أن الشيخ يتمتع بشخصية محبوبة لدى الآخرين. يا الله، إذن هذا هو بيت الشيخ الجليل أبي الحسن الخرقاني. حسنا، يجب أن أطرق الباب أولا. يا الله،
جاء شخص آخر ليلتقي بمن يحمل نفس أفكار الشيخ. لم أعد أفهم، أليس لديكم عمل؟ أليس لديكم عائلة ومسؤولية؟ الويل من أناس عاطلين متطفلين.
يا ترى من تكون هذه المرأة؟ لا أرى أحدا غيري هنا. إذن إنها عنتني أنا بهذه الأوصاف.
يا هذا، أيها الشاب الشاحب عديم الفائدة.
أنا؟
لا تنظر هنا وهناك، عن ماذا تبحث؟ أعنيك أنت، شلة عاطلة وتائهة يأتون إلى هنا فرحين بحجة كرامات هذا العجوز، وليس لكم سوى هذا الكلام. أيها الشيخ الكريم، أدعو لنا كي تنفرج همومنا ويسعد طالعنا. نحن مساكين وفقراء، فليرحم الله أمواتكم. لو كان لهذا العجوز النحيف شيء من الكرامة لتمكن من إنعاش أسرته، ولم يكن مجبرا لأن يجمع رزقه من جمع الحطب. اذهب اذهب يا مسكين، اذهب. لو كان لهذا العجوز حظ لأنقذ نفسه. ألا تشفق على شبابك؟
يا أمت الله، لم أكن أظنك تعنينني، لكن يبدو أنه لا أحد سواي.
أيها الشاب، كل كلامي هذا ولم تعرف أنني كنت أتكلم معك؟ ارحل يا شاب قبل أن أجمع الناس وأثيرهم عليك.
لا 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 لا، فقط اسمحي لي بسؤال.
أيها الشاب، أترى هذا الجدار المنهار؟ بعد أن رأى كلامي كله معك لم ينفذ في عقلك، خجل من نفسه وانهار.
يبدو أن هذه المسكينة مجنونة، فهي لا تعي ما تقول. ولكن ماذا أفعل؟ يبدو أن لا أحد سواها هنا. إنه نفس ذلك القروي المؤدب.
ماذا حصل؟ أليس الشيخ في البيت؟
وهل هو حقا منزل الشيخ أبي الحسن الخرقاني؟
أجل، حسنا، إذا لم يكن متواجدا في البيت فتعال لأريك أين يمكن أن يكون.
جزاك الله خيرا. فما صدر من المرأة في هذا البيت من خزعبلات جعلني أتساءل ما هذا المكان؟ وقبل أن أسأل كانت تعلم للقاء من جئت، لكنها استقبلتني بتهكم يجعل أي زائر ينصرف.
على كل حال
عجب.
والآن ها قد وصلت إلى مقصودك، راجيا كسب الكرامات من لقائك بالشيخ.
وكيف علمت أني قاصد كسب الكرامات والمعرفة في المجيء إلى هذه القرية؟
من عينيك.
وكيف تبدو عيناي؟
حاذقة مترقبة.
طيب، وما سر علاقتها بالشيخ؟
نظراتها. إذا سلكت هذا الطريق ستصل إلى تلة، وخلفها ترى الشيخ يجمع الحطب. إذا رأيته فلا تنس ما طلبته منك إبلاغه.
أشكرك على هذا اللطف الجميل.
أعزك الله.
شكرا.
حقا يا فتى.
نعم،
إن لتلك المرأة شأن.
وكيف تظن ذلك؟
ستعلم بعد حين. إنها زوجة الشيخ.
لقد اصطفت الآلاف من الأسئلة في ذهني، ولما أرى الشيخ بعد فكيف إذا التقيته؟ لا، يبدو أنني سوف لن أكون بمفردي في الطريق. يا إلهي، وكأنه صوت حيوان مفترس كالأسد. علي أن أختبئ. ولكن أين؟ الصوت كان يبدو قريبا، ولكن أين أختبئ يا إلهي؟ سيصلني الآن صاحب ذلك الصوت. يا إلهي، لا، لقد لحق بي. ماذا أفعل؟ خير لي أن أختبئ خلف هذه الشجرة. يا الله،
اهدأ أيها الحيوان، لقد أرعبت ضيفي. اهدأ، أخرج أيها الفتى. أظن أنك غريب، لم يكن يعرف أنك واحد منا.
السلام على الشيخ الفاضل، حضرة الشيخ أبي الحسن الخرقاني.
وعليك السلام أيها الفتى.
أليس هذا الأسد الذي أنت راكبه حيوانا مفترسا؟
الحالة التي لم تطقها ولو للحظة يا بني أمام بيتي هي التي أوصلتني إلى هذه المنزلة.
ماذا؟ في الحقيقة أنا في حيرة من الأمر.
لا، الأنا التي على لسانك وليس هو هي التي جعلتك تتأخر.
أيها الشيخ الجليل، ما إن وصلت.
كان هناك استقبال وإرشاد أمامك، بعدها خلاف ذلك، ثم أسد مفترس، مركب عجوز طاعن في السن مع كومة من الحطب ثلاثة أضعاف وزنه. تجاوز ذلك يا فتى، تجاوز. تعال إلى بيتي لنأكل قليلا من الخبز والماء لينعشنا.
يا الله، كنت أعد السنين وأنا متعطش لرؤيتكم. على طول الطريق من نيشابور إلى خارقان تراود ذهني الكثير من الأسئلة لأطرحها على حضرتكم فور وصولي إليكم، ولكن الأحداث التي وقعت لي من بدء وصولي إلى هنا شتتت ما كنت أحمله في ذهني، ولذا لا أعلم من أين أبدأ.
تعال يا فتى تعال، إذا كان مقررا أن يبدأ سوف يبدأ، وإن لم يكن مقررا فنحن إنما نتعب أنفسنا ليس إلا.
دعني أساعدك.
لا يا فتى لا، أنت ضيف والضيف حبيب الله.
لكن ليس من الصحيح أن يشقى شيخ كبير مثلك على نفسه وفتى مثلي واقف لا يحمل شيئا. أرجو أن آتي بالحطب أنا.
اليوم أنت هنا، ولكن ماذا عن الغد؟ لا، دع اليوم يكن تمرينا يمهد لغد. تعال تعال وادخل.
يوشك أن تخرج تلك المرأة رأسها من إحدى النوافذ وتتفوه بما لا ينبغي.
يا شيخنا، هل اصطدت صيدا آخر؟ ماذا فعلت من حيلة حتى أغفلت فتى يافعا كهذا هذه المرة؟ لو كنت تهتم بعائلتك كما تهتم بعامة الناس لما كان لي أنا بنت الخاقان لأقضي أيامي في هكذا بيت يكاد ينهار حائطه في أية لحظة.
لقد نسيت يا شيخ، طلب مني رجل قروي طيب أن أقول لك إنه أتى لإعمار الجدار لكنه لم يشأ ذلك.
أعلم يا فتى أعلم. تعال وادخل تعال.
لقد أزعجتكم، ربما جعلتكم في موقف حرج.
لا، بل هي رحمة من الرب علي أن يلحقيه. اجلس حتى آتيك بقدح من الماء.
أشكرك جزيل الشكر على كرمك.
بل كن شاكرا لخالقك.
الحمد لله الحمد لله. أحقا هكذا هي حياة شيخ ذاع صيته في البلاد، حصيرة متهرئة وبعض الكتب القديمة وقطعة جلد للجلوس عليها.
امسك هذا القدح لأسكب الماء. اشرب يا فتى.
أحسنت.
هنيئا مريم.
يا له من ماء بارد وعذب.
هكذا الجرة. اشرب حتى ترتوي. اشرب الآن ولنرى. هل ارتويت؟ نعم، يبدو أنك ارتويت، أليس كذلك؟
بل لازلت أريد أن أشرب أكثر، لكن لا أظن أنه.
إذن اشرب.
والله كلما شربت أكثر ازدادت رغبتي للشرب منه أكثر، وكأني ازددت عطشا.
إذن اشرب بالجرة كلها.
ولكن ماذا عن الآخرين؟
الآخرون أيضا مثلك لهم رب كريم. اشرب اشرب يا فتى. حسنا، فلنتجاوز هذا يا فتى.
ولكني لازلت في حيرة من هذه الجرة واتساعها للماء.
فلنتجاوزها يا فتى. من أين أتيت وما هي أخبار مدينتك؟
أتيت من نيشابور. وهناك يذكرك الجميع بخير يا شيخنا، لقد أسمعنا العلماء والفضلاء الكثير عنكم. ها قد أتيت إليك لعلي أحصل على جواب
لبعض ما يجول بخاطري من أسئلة ظلت حتى الآن دون جواب.
وهل أنت في عجل من أمرك يا أيها الفتى؟
كلا كلا، فقط أرجو أن لا أكون مزاحما لكم.
لا، ليس كذلك، قد أسعدتنا، لقد وصلت لتوك. وأنت تعب فاسترح قليلا ليذهب عنك عناء السفر، وعند الصباح سنجتمع مرة أخرى ونستفيد من كراماتكم. والآن سأتركك عسى أن تهنأ بالراحة.
بل يا شيخ، أنا الذي بحاجة إلى كراماتكم، وأشكر لكم لطفكم.
حسنا، سنجتمع إن شاء الله.
إن شاء الله.
انهض أيها الشاب، انهض انهض، فقد ذهب العجوز إلى الصحراء وأنت بقيت هنا لوحدك. هيا انهض.
ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
إذا كنت قد ظننت أن العجوز سيوقظك من النوم فإنك واهم. وجوده خارج البيت يعني أنه ليس لك طعام هنا ولا شراب. هيا انهض، انهض واغرب عن وجهي. اذهب في إثره قبل أن أجعل كلاب القرية تنهج لحمك.
خرجت، خرجت. حسناً،
هيا.
لا تغضبي أنت،
هيا اخرج. اللعنة عليكم.
علي أن أسلك نفس طريق أمس لأعثر على الشيخ.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليكم السلام يا شيخنا الفاضل.
لم تدعك تنام نوما هانئا، أليس كذلك؟
يبدو أنها أخرجتك من البيت قبلي بكثير.
أجل، لم تخبرني بهدفك من رغبتك لقياي.
حسنا، سأبدأ مستندا إلى ما رأيته هنا. لماذا تتحمل؟ تتحمل هكذا زوجة عدوانية مؤذية؟
إنها مرآة لأعمالي أيها الفتى. ألم تسمع بأن الزوجة والزوج كل منهما مرآة الآخر؟
أجل، ولكن ليس إلى هذا الحد. سامحني إن قلت إنها تكاد لا تطاق.
إذن سيزداد تحملك وتقوى إرادتك، فتمر عليك المصائب الصغار بسهولة.
أجل، ولكن كما قلت التحمل.
أيها الشاب، لأني تحملت مثلها أخذ هذا الليث يجثو على ركبتيه أمامي كي أركب على ظهره.
إذن ماذا عن جرة الماء تلك؟ كيف تسع لذلك الكم من الماء وكأنه لا ينتهي؟
ولماذا الآن نهار؟ ألأنه ليس ليلا؟ لا، ليس كذلك.
نعم، وسير هذه الوقائع والأحداث حولك هي التي لا يقرها المنطق أو يساعها.
أيها الفتى، المنطق هو الآخر من الأسباب، كما الحطب هذا يهيئ لتدفئة الإنسان إذ يوفر لك الطاقة. عندما تكون أنت مصدر طاقتك فلن تحتاج إلى طاقة، ولن يكون هناك حاجة إلى حطب.
إذن لماذا أنت في حالة جمع للحطب؟
لأنني إنسان، والعمل افتخار لي، وماذا يمكنني أن أعمل سوى هذا وأنا العجوز؟
ولماذا إذن الجهد في العمل؟
كي أجد رغيف الخبز بعمل يدي. أيها الفتى، ليس العمل للعمل، العمل وكل ما يشتمل عليه حياة المرء هو لتكامله.
وكيف جمعتم هذا المقدار من الحطب ولا عشب يرى في هذه الأرض؟
إذا فتشت عنه فستجده وفي هذا المكان.
أجل، وهنا السؤال، فهذا الذي تقوله هو الذي لا ينطبق والعقل المنطقي؟
العقل أسير في دائرة المحسوسات أيها الفتى، وإنك تعلم أن الكون كله هو انطباع من حقيقة أعمق بكثير من الظاهر السطحي المرئي.
أجل، أجل، وأنا مع هذا الاعتقاد، ولكن من خلال هذه الظواهر يكون السبيل لدرك الحقائق وعمق الأمور.
يوجد هنا حطب، هذا الوجود للحطب هو نفس الحقيقة، ولكن علينا أن نبحث ونجده، فإن المحيط قد أخفى استعداده لاحتواء الحطب كي يوجد الحطب.
صدقت، فإني إنما يئست لأني لم أبحث عنه.
ليس الذنب ذنبك، فأنت شاب وكنت حتى الآن تبحث عن الحطب في أماكن فيها دلالات يتأثر الحطب بواقع وجودها فينبت هناك.
وماذا تقصد بذلك؟
أقصد الشجرة، عندما يكون هناك شجر يكون هناك حطب أيضا، فهل تفكر خلاف ذلك؟
لا لا، نعم، بل هو بالضبط ما أفكر به وأقصده.
هل هناك شك في أن وجود شاب واحد الذي هو أمامي بأنها حالة وحدانية؟ أم تظن أن هناك شخصا آخر مثله؟
لا، فأنا طبيب وقد استوعبت الفكرة جيدا. هو أن كل شخص ينفرد بخصائصه وليس له مثل وشبه.
أليس لهذه الوحدانية دلالة على الخالق؟
أجل، لا شك، ولكن ما الذي ترمي إليه من هذا السؤال؟
هل يمكن القول بالنقص في الخالق؟
أبدا أبدا.
إذن أنت أيضا يوجد في كينونتك شيء تبحث عنه.
هذه كومة من الحطب. هل تريد أن تقول لي إنك وخلال فترة انشغالي بالإجابة عن أسئلتك هيأت هذا التل من الحطب؟
أجل، هو كذلك يا بني، ولكني لو كنت مثلك منشغلا فقط بما أتأمله لم يكن تهيأ الكومة من الحطب.
حقا إنك تعي ما تبحث عنه فتجده.
أحسنت، أنت شاب حاذق. أيها الحيوان المطيع، لم يدعني هذا الحيوان يوما أن أتحمل عناء حمل الحطب. تعال يا فتى. تعال، فلدينا الكثير مما يجب إنجازه من الأعمال. تحرك يا حيوان، تحرك. علي أن أبني الجدار.
يا شيخنا المعظم، دعني أنا الحقير أصلح هذا الجدار.
ألا تظن أن هذا المخرب بحاجة لإصلاح كي ينبهني أنا؟
ولماذا أنتم؟ وأنتم بهذا المقام وبهكذا إشراف على الكون من حولك؟
الكون من حولي، جدار منزلي تهدم وأنا لم أقدر على إصلاحه، وأنت تتكلم عن الكون من حولي.
ولكن يوجد من يقوم بذلك يا شيخ.
صحيح يا بني، ولكن هدفهم غير هدفنا.
وما هدفنا؟
الاحتماء من أذى المصائب، النهب، هتك الحرمات. بهذا نعلم أنفسنا أن نحافظ على حرماتنا ولا نقلق على مستقبلنا، فنستريح فيه ونفكر في إدامة ما بنينا.
أجل، هذا صحيح، ولكن هذه الجدران أيضا تبنى وفق أصول، وإلا لن يكون لها توازنها وتماسكها فستنهار مجددا.
من يعرف بتوازنك أحسن منك أنت أيها الفتى؟
أنتم
كيف تقول ذلك؟
لاحظ، أنت تخبر بما يمر بالفؤاد. خلال هذين اليومين حدثت ولمرات أنني أريد أن أنطق بشيء فتسبقني أنت بالنطق به قبل أن تسمعه مني،
وهذا أيضا يندرج في غير المحسوسات.
عدم قبولي للعلوم غير المحسوسة، غير المادية والعوالم التي لا تنطبق والعلوم الظاهرية، جعلني أحمل نفسي عناء الطريق كي يؤثر أحدنا على الآخر.
طريق القلب طريق لا ينغلق أمامك أبدا، وقدرته أيضا لا يعلم لها حد ولا مقدار. عندما ترتب وتهيئ مأمنا وبطريقة لا يكون هناك مجال للغير أيا كان، فسوف ينكسر حاجز العلوم الظاهرية جميعها برؤية ودراية ما ورائية.
قد تعبت يا شيخ الخرقاني، ألا تستريح؟
أجل، كنت أنوي ذلك. أعطني تلك الخشبة.
تفضل تفضل يا شيخ. يا له من خطأ سقطت من يدي.
إنه من آثار التعب يا فتى.
سأحضرها لك حالا من أسفل الحائط. ها؟ ماذا حصل؟ الخشبة كيف أنها في يديك؟
ألم أقل إنك تعب؟ سمعت الخشبة ذلك فخففت عنك.
ولكن هذا لا ينطبق مع المنطق.
تأمل قليلا يا فتى، كيف تعلل ما حصل منطقيا؟
حقا ماذا حصل؟
قد رأيت ذلك جيدا يا فتى.
الذي باستطاعته فعل ذلك يستطيع أن يرمم الجدار دون عناء لا محال.
ولكن كما تقول أنت، ماذا عن المنطق؟ بأية أدلة عقلانية استدللت في قولك هذا؟
حقا كرامتكم فتحت عيني على حقيقة هامة،
حقيقة تنشأ من الذات الإلهية الخالدة. أمامنا رسول قد غير مسار الشمس. هل هناك سبب لهذا العمل المحير للعقول سوى المقام والمنزلة عند الخالق الذي خلق البحار والمحيطات بمخلوقاتها وجزئياتها باستطاعته تحريك الأشياء والكون بأجمعه كما يشاء؟
حقا ما تقول.
المرء بحاجة إلى عين باصرة وبصيرة مروضة في هذا المكتب فقط. إذا كانت خصال وعناء تلك المرأة لا تحتمل، فما هو الفرق بيننا وبين تلك المخلوقات التي تنحلي بسهولة أمام أذى الحوادث يا فتى؟
صحيح يا شيخ، كنت قد سمعت الكثير عما تفعل وعن كراماتك، ولكن بما أنني كنت أرى الأمور من نافذة العلوم الظاهرية المادية الضيقة، إذا لم أكن أتوصل إلى البواطن الملهمة من الذات الإلهية، ولهذا كنت دوما أبحث عن الأدلة لا فاعلها مع ما تضطرب في ذهني من الاستدلالات المادية لأنور بها ذهني القاصر. والآن بعد كل الأحداث التي أجريتها معي، وخاصة المفصل الأخير، أطلب وبصدق أن تكون دليلي في طريق يوصلني إلى إدراك واع لقدرة وعظمة الخالق الأوحد.
انتهى، وهذا هو الجدار قد انتهى. وأما فيما يتعلق بك أيها الفتى، فكل ما يفيضه الله تعالى من رحمات فهي وديعة.
أجل.
وعلى آخذيه نقله إلى سالكي الطريق، طريق الله. فالرسول أجل. الخاتم بهذه العظمة كان رهن إرشاد الطالبين.
نعم.
فمن أكون أنا الحقير كي لا أفعل كذلك؟
بوركت يا شيخ الخرقاني، من أنت علي؟
حفظك الله ورعاك أيها الفتى.
وهكذا مستمعينا الأحبة قدمنا إلى نهاية حلقة من سلسلة تمثيليات رجال من بلاد فارس، وكنا مع نبذة من سيرة العارف الكبير والمشهور الشيخ أبي الحسن الخرقاني، أحد مفاخر بلدنا أرض إيران الإسلام.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد على حقها في الرد على أي تحرك غير قانوني من جانب أمريكا والترويكا الأوروبية. الدفاع المدني في غزة يتحدث عن تضرر آلاف الخيام جراء الأمطار التي هطلت. وحماس تطالب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. تفاصيل النشرة. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حق إيران في الرد المناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من جانب الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. وبشأن تحرك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، قال رضا نجفي إن هذه الدول تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتسلطة على الشعب الإيراني. واعتبر إجبار المدير العام للوكالة الدولية على تقديم تقرير بناء على قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية بأنه إضافة إلى كونه إجراء غير قانوني وغير مبرر تماما، فهو سيزيد أيضا من التعقيدات القائمة عمليا ويوجه ضربة أخرى للدبلوماسية. حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من العواقب الخطيرة لتصعيد التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية على السلام والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام السيادة الوطنية لفنزويلا وسلامة أراضيها. وأشار إسماعيل بقاء إلى تقارير دولية عديدة تصف الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد بأنها عمليات قتل تعسفي وخارج نطاق القضاء، مؤكدا على ضرورة الكف عن استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات لانتهاك السيادة الوطنية لفنزويلا وسلامة أراضيها. كما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية